أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع لها والكل يسعى لاستدامة مهتما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوثقها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام الله. ونستكمل الكلام حول الصراع بين الموحدين والمرابطين. ذكرت قبل ذلك أن الموحدين هزموا من المرابطين في معركة البحيرة أو البستان، وكانت هذه المعركة معركة كبيرة، وهزم فيها الموحدون شر هزيمة، إلا أن المرابطين لم يستثمروا نتيجة هذه المعركة. والحقيقة أن المعارك باستثمار نتائجها، فلم يستثمر المرابطون نصرهم على الموحدين، ففي هذه المعركة الكبرى قتل الكثير من الموحدين، ولم يتبقى منهم إلا بضع مئات. كان من المفترض أن المرابطين يستثمرون نتيجة هذه المعركة، لكن للأسف لم يفعلوا. هذه المعركة كانت في أخريات أيام ابن تومرت، وكان مريضا مرض الموت، ولما جاءته الأخبار بأن جيشه قد هزم فإنه حزن حزنا شديدا، وسأل عن أخبار عبد المؤمن ابن علي، فقالوا إنه بخير، فقال الحمد لله بقي أمركم. والحقيقة أن فراسة ابن تومرت في عبد المؤمن ابن علي كانت في محلها، فعبد المؤمن قام من بعد ابن تومرت بمهام وإنشاء وقيام دولة الموحدين خير قيام. ورأينا أنه قد بويع لعبد المؤمن ابن علي، وصار هو الأمير وهو الخليفة لدولة الموحدين. المعارك كانت طاحنة ما بين الموحدين وما بين المرابطين، وفي غالب هذه المعارك كان النصر حليفا للموحدين. بعد هزيمة البستان أو البحيرة ووفاة ابن تومرت، عبد المؤمن جلس لمدة عام ونصف، أو ظل لمدة عام ونصف، ولم يتعجل الأمور بعد هذه الهزيمة الكبرى، وإنما ظل طوال العام ونصف يجمع الصفوف مرة ثانية ويتجهز ويستعد لمواصلة الجهاد من وجهة نظره، مواصلة المعارك مع المرابطين. وبالفعل بعد العام ونصف خرج عبد المؤمن ابن علي على رأس جيش وبدأ في معاركه مرة ثانية بعد الهزيمة في البستان أو البحيرة ضد المرابطين. عبد المؤمن ابن علي يعتبر هو المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين، نعم، الذي نظر والذي دعا والذي بدأ المعارك هو ابن تومرت، لكن من صير دولة الموحدين خلافة كبرى في المغرب العربي وفي الأندلس هو عبد المؤمن ابن علي. نحن رأينا أن عبد المؤمن كان تلميذا نجيبا لابن تومرت، لكن في الحقيقة لما نقرأ في ترجمة عبد المؤمن نجد أن هناك فروقا ما بين ابن تومرت وبين عبد المؤمن. كان يشترك في صفات موجودة في ابن تومرت كالشدة في الأمر وفي النهي، الغلظة في الأمر وفي النهي، والشدة والقتل وسفك الدماء للمعارضين له، وأخذ من ابن تومرت الزهد، الزهد في الدنيا والابتعاد عن ملذات الدنيا، أخذ ذلك من ابن تومرت. لكن هو كان يختلف عن ابن تومرت في أمور، والحقيقة كانت جوهرية. من هذه الأمور أنه لم يدع العصمة كما ادعاها ابن تومرت، ولم يقل أنه المهدي المنتظر كما قال ابن تومرت، لم يدعو لنفسه بذلك، واختلف مع ابن تومرت أن ابن تومرت كان يدعو إلى رأي واحد وإلى فقه واحد، فعبد المؤمن أنشأ مدارس لما يعني استقر له الأمر، أنشأ مدارس علمية ودعا الناس إلى العلم، وكان مرتبا ومنظما ويعرف كيف تقام الدول، فمشي حسب خطوات هذه الخطوات كان يتصورها ثم يطبقها واقعا عمليا على الأرض، وكانت تأتي وفق ما نظر وفكر فيها. خرج عبد المؤمن بجيوش الموحدين وبدأت المعارك مرة ثانية مع المرابطين الذين أخطأوا خطأ جسيما كما ذكرت بعدم استثمار نتيجة معركة البحيرة. وبدأت المعارك وبدأ النصر يحالف الموحدين مرة ومرات، وتفتح المدن وينضم شيوخ القبائل وتنضم المدن إلى الموحدين، فمن المدن من يستسلم ومن المدن من يفتح عنوة، وهكذا في طريقه إلى مراكش العاصمة، عاصمة المرابطين. فكان هدفه كما كان يتمنى ابن تومرت أن يفتح مراكش، إذ هي المركز وهي العاصمة، وبفتحها ينتهي أمر المرابطين في المغرب العربي. لكن ما لم نتكلم بعد عن المرابطين في الضفة الأخرى من المحيط وفي الأندلس. ووصل إلى مراكش وضرب الحصار الشديد حول مراكش. كانت أعداد المرابطين في مراكش كثيرة، وكانوا يستطيعوا أن يدافعوا عن مراكش، لكن سنرى ما سيحدث. لما ضرب الحصار الشديد على مراكش ومنع دخول الطعام إليها والشراب، كان يقوم بعض جنود المرابطين بالخروج من الأسوار ويقاتلون الموحدين، وحدث أن انتصر المرابطون على الموحدين في بعض هذه المعارك، لكن كان الموحدون كعادتهم في حروبهم ضد المرابطين يستخدمون المكر والحيلة والخداع ويهزمون المرابطين بعد أن تبدأ المعارك بانتصار المرابطين، ولم كما ذكرت في الحلقة السابقة لم يتعلم المرابطون الدرس، ولم يتعلم المرابطون كيف يواجهون مكر وحيل الموحدين، لم يتعلم المرابطون في الحقيقة الدرس. استمر ضرب الحصار حول مدينة مراكش، استمر وطال الحصار حتى وصل إلى 9 أشهر ونقصت المواد الغذائية وحدثت مجاعة في مراكش. تقدر الروايات التاريخية أن عدد من مات من جراء هذه المجاعة في حدود 100,000 من المسلمين، ماتوا لعدم وجود الطعام ولا عدم دخول مواد غذائية، وقد تحملوا الحصار طوال 9 أشهر في بسالة وفي بطولة، لكن ماذا يفعلون وهم لا يجدون الطعام ولا الشراب؟ فمع ضعف الروح المعنوية في الأصل، لماذا كانت روحهم المعنوية ضعيفة؟ للهزائم المتتالية للمرابطين، وبسبب هذه الهزائم مات الأمير علي بن يوسف بن تاشفين، وفي عام 537 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى الأمر من بعده ابنه تاشفين الذي أيضا قتل في المعارك مع الموحدين، ثم تولى الأمر من بعده ابنه وكان صغير كان صغير السن وهو إبراهيم، تولى الأمر من بعد مقتل ومصرع تاشفين، تولى الأمر إبراهيم الذي كان لا يتجاوز 16 من عمره، كان لا يتجاوز 16 من عمره، وبالتالي لم يستطع أن يفعل شيئا، واستمر حكمه لمدة 2 فقط حتى سيقتل بعد ذلك. صلبوا الموحدون، صلبوا الأمير تاشفين يوسف ابن علي، صلبوه وقطعوا رأسه وأرسلوها إلى تين ملل، هي المدينة التي بدأت منها الدعوة إلى الموحدين وإلى فكر الموحدين. تولى هذا الأمير الصغير الأمور في أشد لحظات ضعف المرابطين وفي أشد فترات الصراع المرير ما بين المرابطين والموحدين، بل قل في نهاية الشوط في بلاد المغرب العربي. ضرب الحصار الشديد حول مراكش كما قلت، وحدثت المجاعة الشديدة مع انخفاض الروح المعنوية في الأصل، لكن لم يستسلم هؤلاء على الإطلاق، لم يستسلم هؤلاء المرابطين أو ضعفوا أمام هذا الحصار لكن أمام عدم وجود الطعام والموت كما ذكرت ذكر المؤرخون في حدود 100,000 داخل المدينة ومنهم جنود ماتوا داخل المدينة، فضعفت قوة المدينة. عبد المؤمن علم أن الحصار الطويل مع عدم دخول الأطعمة إلى مراكش سيؤدي إلى مجاعة وإلى استسلام المدينة، لكن المدينة لم تستسلم رغم حدوث المجاعة. كيف دخل عبد المؤمن والموحدون إلى مراكش؟ تختلف الروايات في ذلك، فرواية تقول أنه استغل هذا الضعف وهذه المجاعة وهذا الحصار الطويل، فأمر في ليلة من الليالي بالصعود على السلالم، فأمر بضرب السلالم أو إلقاء السلالم على بعض الأسوار، وتسلق منها الجنود وفتحوا بابا من أبواب المدينة. هذه رواية. رواية أخرى تقول إن النصارى الذين كانوا في جيش المرابطين، وأنا ذكرت في الحلقة السابقة أن المرابطين استعانوا بالنصارى وجعلوهم وأعطوهم يعني مكانا في قيادة الجيش، وهذا كان أحد أخطاء المرابطين، فأعطوهم هذه المكانة، ويعني هم مرتزقة جاء بهم من ولايات الشمال النصرانية وعينوا في الجيش. نعم كانوا يحاربون بقوة وبشدة أيام قوة المرابطين، لكن المحكة يكون في فترات الضعف، فهذه الرواية تقول إن هؤلاء القادة من نصارى الممالك الشمالية في الأندلس، هؤلاء النصارى اتفقوا مع عبد المؤمن على أن يفتحوا له بابا من أبواب مدينة مراكش على أن يعطيهم الأمان، ووافق عبد المؤمن على ذلك، وفتح الباب ليلا، ومنه دخل الموحدون إلى داخل المدينة. ورواية ابن خلدون تقول إنه لما اشتدت المجاعة خرج الجنود وهم في حالة يأس، ما في الحالتين سيموتون، ففتحوا بعض الأبواب وخرجوا لقتال الموحدين، فهزموا، ونتيجة الهزيمة أن الموحدين تتبعوهم حتى دخلوا إلى داخل مدينة مراكش. أيما كان فإن الموحدين دخلوا إلى المدينة، مع اختلاف الروايات التي ذكرها المؤرخون، لكن لا شك أن الحصار الطويل مع شدة الجوع ومع موت مئات الآلاف من أهل مراكش، كل ذلك سيؤدي في النهاية إلى نتيجة محتومة. ودخل الموحدون مدينة مراكش ومع شدة الجوع، ومع كما قلت مع ضعف الروح المعنوية للهزائم المتكررة، ومع ضعف الجنود لعدم وجود الطعام والشراب، إلا أنهم قاتلوا ببسالة، جنود أهل مراكش قاتلوا ببسالة جنود الموحدين، وظلوا في هذا القتال الشديد، بل إن النساء قاتلنا إلى جوار الرجال دفاعا عن مراكش، وظل هذا القتال المرير إلى الزوال إلى الظهر، حتى ما استطاعوا أن يقاوموا جيوش الموحدين، وانتصر الموحدون ودانت لهم مدينة مراكش. بعد أن دخل الموحدون مدينة مراكش، فإن عبد المؤمن أصدر أوامره بأن تهدم مساجد مراكش، وأن يقتل الرجال في مراكش، وأن تباع النساء. كان عبد المؤمن والموحدون يعتبرون مدينة مراكش مدينة رجز، مدينة رجز، وقالوا لأنها يسكنها المجسمون، كما أطلقوا على المرابطين قبل ذلك المجسمين، وكفروهم واستحلوا دماءهم وقتلهم. فكانت محنة عظمى في مراكش في العام 41 بعد الخمسمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولمدة 3 أيام يأمر عبد المؤمن بقتل كل الرجال الذين في مراكش، وأن تباع النساء، وكما قلت قال إنها مدينة رجز، وأمر بهدم المساجد، واستمر القتل في مدينة مراكش لمدة 3 أيام، حتى أمر بإيقاف القتل بعد 3 أيام، وما كان قد بقي من سكان مراكش إلا بضع مئات. حقيقة محنة عظمى ومأساة كبرى لما تنظر إلى هؤلاء الذين أعملوا القتل واستحلوا هدم المساجد وقتل الرجال وبيع النساء والأطفال. هؤلاء من المسلمين، تتعجب لما تقرأ هذه المآسي التي حدثت ليس في الأندلس فقط، وإنما في صراعات مريرة ما بين طوائف وبين فرق من المسلمين. قدر الرواة وأهل التواريخ أن عدد القتلى في المعارك بغير المجاعة التي ذكرت أن عدد من مات من الجوع يقرب من 100,000، أن عدد القتلى من الموحدين والمرابطين في هذه المعارك المريرة التي استمرت بينهم منذ أن دعا ابن تومرت في العام 12 بعد 500 إلى أن سقطت مراكش في عام 41 بعد 500، قتل في هذه المعارك ما يقرب من 80,000، 80,000 مسلم يقتلون في هذه المعارك، إضافة إلى من مات من المجاعة أثناء حصار مراكش. كل هذه الدماء تتعجب وتتساءل وتحزن، فإن اختلف هؤلاء مع هؤلاء في أمر، فهل يصل الأمر إلى التكفير وإلى التقتيل وإلى هدم المساجد التي كان يؤذن فيها لله سبحانه وتعالى وتقام فيها الصلوات؟ فأمر عجيب. كانت محنة عظمى، وبعد أن أصدر أوامره بالإيقاف، بعد أن قتل تقريبا معظم من فيها، فإنه أمر بألا يسكنها الموحدون، أقاموا في عدة أيام، قسمها عليهم على جنوده، ثم أمرهم بالخروج منها لأنها رجز، فتركوا مدينة مراكش بعد أن أفنوا من فيها تقريبا. وسقطت مدينة مراكش آخر معاقل المرابطين في بلاد المغرب، في بلاد المغرب العربي. وبعد أن سقطت مدينة مراكش، فالأمر الآن سيتجه، أو أنظار عبد المؤمن ستتجه إلى الضفة الأخرى من المحيط، إلى الأندلس، لأن المرابطين لا يزالون في الأندلس. فدولة المرابطين كانت تشمل مغرب، بلاد المغرب العربي، وتشمل الأندلس. فلا شك أن الأنظار اتجهت إلى الأندلس، وأخذ عبد المؤمن يفكر في الانتقال إلى الأندلس وفي القضاء على المرابطين في الأندلس. وحدثت في أثناء ذلك ثورات متعددة في الأندلس على المرابطين وعلى حكم المرابطين. لماذا قامت هذه الثورات؟ قامت لأسباب، من هذه الأسباب ضعف دولة المرابطين، لأن الناس في الأندلس، شعب الأندلس، علم بالهزائم المتكررة التي حدثت للمرابطين في المغرب العربي، وبالطبع سقوط مراكش معقل وعاصمة المرابطين في المغرب العربي، فعلموا بذلك، فقامت بعض الثورات، بل الثورات تزداد على المرابطين وعلى حكم المرابطين، لعلم هؤلاء الثوار بما حدث للمرابطين في بلاد المغرب العربي، ولضعف المرابطين بعد هذه الأحداث، ولظلم أمراء المرابطين في الأندلس لشعب الأندلس، وأيضا نقم شعب الأندلس على المرابطين لاستعانتهم بنصارى من الولايات الشمالية النصرانية في شمال الأندلس ومن غيرها، استعانوا بهم كمرتزقة في جيوشهم، وكما ذكرت كان هذا من أحد أسباب سقوط مراكش، بل أظن والله أعلم أن هذا كان من أحد أسباب تكرار الهزائم. نعم، منهم، من هؤلاء المرتزقة، من كان يقاتل ببسالة ويقاتل بقوة، لكن كما قلت إن المحك ليس في أوقات الانتصار، ولكن المحك في أوقات الضعف وأوقات الهزائم، فكما حدث منهم في فتح الاتفاق والمؤامرة على فتح مراكش للموحدين. فقامت الثورات تلو الثورات على أمراء الطوائف وعلى حكم الطوائف في بلاد الأندلس، واستغلت الممالك النصرانية الشمالية هذا الذي يحدث ما في ما بين الموحدين وما بين المرابطين، وبدأوا في مهاجمة الكثير من البلاد ومن الحصون الإسلامية، وبدأت تتساقط بعض هذه المدن وبعض هذه الحصون. كان الأمير علي بن يوسف ابن تشفين طبعا قبل وفاته قد نقل مركز الحكم إلى قرطبة، نقل مركز الحكم من غرناطة للمرابطين إلى قرطبة، وعين ابنه الذي ستولى الإمارة من بعده، عينه أميرا على قرطبة، ابنه يوسف، يوسف بن علي ابن يوسف ابن تاشفين، ثم استدعاه وعينه وليا للعهد، استدعاه إلى المغرب إلى مراكش وعينه وليا للعهد، وعين على قرطبة ليقوم بأمور الأندلس يحيى ابن غانية، الأمير يحيى ابن الغانية الذي سيكون له أثر وسنتكلم عنه عندما نتكلم عن الأحداث القادمة بإذن الله رب العالمين. فجعل يحيى ابن غانية أميرا على قرطبة، واستدعى ابنه وولاه العهد، وقد تولى كما ذكرت الإمارة بعد ذلك. أمام هذه الهزائم، من أمام هذا الهجوم، هذا الهجوم المستمر من الممالك النصرانية الشمالية وخاصة من ملك قشتالة على الحصون الإسلامية وقتل المسلمين وسبي المسلمات، فإنه قام وفد من الأندلس على رأس هذا الوفد القاضي الشهير أبو بكر ابن العربي، وليس ابن عربي بدون الألف واللام، ولكن ابن العربي بالألف واللام. فابن عربي هذا يعني مبتدع، لكن ابن العربي من العلماء السنة الكبار، وله كتب، ومن أشهر كتبه العواصم من القواصم. فالقاضي أبو بكر بن العربي رأى أن يخرج على رأس وفد ويعبرون مضيق جبل طارق إلى المغرب إلى عبد المؤمن ابن علي. وبالفعل عبر هؤلاء من الأندلس إلى عبد المؤمن ابن علي خليفة وأمير الموحدين، وأطلعوه أطلعه القاضي أبو بكر بن العربي أطلعه على الأحداث التي تجري الآن في الأندلس، وأن المرابطين شغلوا بأمورهم وشغلوا بسقوط عاصمة دولتهم مراكش في بلاد المغرب العربي، فشغلوا بأنفسهم وتركوا الممالك النصرانية الشمالية تعيث في بلاد المسلمين في الأندلس فسادا وقتلا وتخريبا وأسرا. فجاءوا لعبد المؤمن ابن علي وأطلعوه على ما يحدث في الأندلس وبايعوه، ولو كان عبد المؤمن يدعو إلى العصمة كما ادعاها ابن تومرت، أو يدعو إلى أنه المهدي كما ادعى ابن تومرت، ما بايعه هؤلاء العلماء وما بايعه أبو بكر ابن العربي عليه رحمة الله، وهو من أكابر علماء المسلمين، أكابر علماء السنة، أكابر علماء السنة. فبايعوه وأطلعوه وأكرمهم ووعدهم أنه سينظر في الأمر سريعا وسيتحرك لإنقاذ الأندلس من هجمات الممالك النصرانية الشمالية. وبدأ بالفعل يدبر في خطة لعبور الموحدين إلى بلاد الأندلس للقضاء على دولة المرابطين أو بقايا ما بقي من المرابطين في الأندلس، ومواجهة الممالك النصرانية الشمالية في الأندلس. سأتوقف عند هذا القدر على أن أستأنف بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوق ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك من تقع حدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة